الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب، باب الجمع بين الرجاء والخوف. وكما هو معلوم، المصنف رحمه الله تعالى عقد أولا بابا في الخوف، ثم بابا في الرجاء، ثم بابا في الجمع بينهما. وهذا مطلوب من المسلم في كل تعبداته وتقرباته لله عز وجل، أن يجمع في ذلك بين الرجاء والخوف، في ركوعه، في سجوده، في صيامه، في حجه، في اعتماره، إلى غير ذلك من طاعاته، في كل ذلك يجمع بين الرجاء والخوف. وتقدمت الإشارة إلى القنوت الذي يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك يؤثر عن غيره من الصحابة، وهو قنوت عظيم فيما حمله من معاني عظيمة في توحيد الله عز وجل، وعظيم الخضوع له سبحانه وتعالى، والطمع في رحمته، والخوف من عقابه. كان رضي الله عنه يقول في دعائه في القنوت: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا الدعاء التذلل عظيم للغاية، لأنه قائم على أركان التعبد لله عز وجل: الحب والخوف والرجاء، وفيه الإخلاص الذي هو قيام دين الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، هذا إخلاص. ولك نصلي ونسجد، هذا إخلاص، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، أي نعمل ونتقرب ونطيع، هذا كله نقوم به مخلصين لك. وفيه أيضا نرجو الرحمة ونخاف العذاب. فجمع بين جمع عمر رضي الله عنه في هذا الدعاء بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب. وإذا كان مطلوب من المسلم الجمع بينهما، وأن يكون عنده متوازنين، فإن عليه أن يعتني بتدبر آية القرآن الكريم في هذا الباب، باب الترغيب والترهيب. ومثل ما أشار المصنف في صدر هذا الباب، الآيات في هذا المعنى كثيرة، يجمع فيها بين الخوف والرجاء، تارة في الآية الواحدة، وتارة في الآيتين، وتارة في الآيات. فيتدبر ذلك ليكون هذا التدبر محركا في قلبه للخوف من عذاب الله سبحانه، والرجاء لرحمته عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هناك عقوبة شديدة وعقاب الله سبحانه وتعالى شديد، وهناك أيضا رحمة واسعة، وهناك رحمة واسعة. فالعبد في نظره ينبغي أن ينظر إلى الأمرين، عقوبة الله عز وجل الشديدة، وينظر إلى الرحمة الواسعة، لا ينظر إلى هذا دون هذا ولا إلى ذاك دون هذا، بل ينظر إلى الأمرين، أن هناك عقوبة شديدة وأن هناك أيضا رحمة واسعة. العقوبة الشديدة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ما طمع بجنة أحد. والرحمة التي عند الله الواسعة حتى الكافر يطمع فيها لو علم بسعتها، قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. والجنة هي رحمة الله، كما قال الله عز وجل مخاطبا الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا العبد مطلوب منه هذا، أن ينظر إلى شدة العقوبة وإلى سعة الرحمة. ولهذا تجد القرآن فيه التذكير والتنبيه لهذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء الآية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر حال الجنازة التي تحمل، يحملها الرجال على أكتافهم، وأن هذا الميت المحمول على الجنازة سواء كان صالحا أو غير صالح، وهو على أكتاف الرجال ذاهبون به إلى قبره، يتكلم الميت، يتكلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الصالح يتكلم وغير الصالح يتكلم، لكن الله عز وجل أخفى كلامه على الناس لا يسمعونه، لكنه يتكلم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. أما جنازة الرجل الصالح فإنه يكون في غاية الفرح لما هو محمول إليه وإلى ما هم ذاهبون به إليه، في غاية الفرح، لأنه عند الموت، عند الموت عند نزع روحه جاءته الملائكة، ملائكة الرحمة تبشره بالمصير الذي هو مصير سعادة وبشر وهناء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم بعد أن يغسل وهو قد بشر ويحمل على أكتاف الرجال قد صلي عليه واتجه به إلى القبر، يكون في غاية الفرح، غاية الفرح والسرور، وهو محمول على أكتاف الرجال وأعناق الرجال. فإذا كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. لماذا يطلب التقديم؟ لأنه بشر بالمصير العظيم المبارك، القبر الذي سيدخل فيه روضة من رياض الجنة، ثم من بعده إلى نعيم مقيم وحياة أبدية. فيقول: قدموني قدموني، أي عجلوا بي إلى قبري. هذا حال المؤمن. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها، يكون في غاية الخوف، في غاية الخوف، يا ويلها أين يذهبون بها. يقول ذلك توجعا وشفقة وخوفا: أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها صعق، لو سمعها صعق. كيف لو كان الذين يحملون هذه الجنازة على أكتافهم يسمعون الميت الذي يحملونه يتكلم بهذا الكلام وهو في غاية الخوف من المصير الذي هو قادم عليه؟ لكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا يحصل. إذا كان هذه حال الجنازة، والجنازة على قسمين: إما صالحة أو غير صالحة، وأن الصالحة تقول قدموني، وغير الصالحة تقول إلى أين يذهبون بها، يا ويلها، هذا في جانبيه يحرك رجاء وماذا وخوفا، يحرك رجاء وخوفا، يحرك رجاء للرحمة ببذل أسبابها، ويحرك خوفا من العقوبة بتجنب أسبابها. لأن الإنسان الناصح لنفسه إذا تذكر حاله سيأتي عليه يوم ويحمل على أكتاف الرجال. إذا كان هو الآن يحمل الجنازة على كتفه ويذهب بها إلى القبر مرات، سيأتي يوم الأيام يحمل، هو يحمل على أكتاف الرجال ويذهب به على قبره، ولا يدري الإنسان متى هذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يغتر صحيح بصحته، ولا شاب بشبابه، ولا قوي بقوته، فإن هذا المصير لا يدري متى هو. ولهذا قال، جاء في الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا يليق بالإنسان أن يسوف في التوبة، أو يسوف في الطاعة، أو يسوف بالواجبات الدينية، أو يسوف في ترك المنهيات التي نفسه بقيت مقيمة عليها سنوات من عمره. لا يسوف في شيء من ذلك، لأنه ما يدري متى يكون هذا المصير. وإذا كانت الجنائز على نوعين، نوع يقول قدموني، ونوع يقول يا ويلها، فلا يخطط لهذا المصير، وليرتب حياته والترتيب السليم حتى تكون جنازته من الجنائز التي تقول قدموني قدموني، وألا تكون من الجنائز التي تقول يا ويلها أين يذهبون بها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قولها قدموني قدموني هو اشتياق إلى ما أعده الله للمؤمن من نعيم القبر وما بعده، وقول الآخر يا ويلها أين يذهبون بها هو جزع وتحسر من الفاجر، ورهبة مما أعد له من عذاب القبر وما بعده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الجمع بين الرجاء والخوف، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى المؤمن المطيع لله عز وجل، الجنة قريبة منه. كم بين المؤمن وبين الجنة حتى ندرك هذا القرب؟ كم بينه وبينها؟ لو نقرأ في أحاديث كثيرة في باب الوعد، باب الرجاء، باب الطمع في فضل الله، باب الحث على الأعمال الصالحة، نجد في كثير منها يرتب دخول الجنة على العمل الصالح. يعني مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. انظر القرب الشديد للجنة. المؤمن ليس بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه من جسده، إذا خرجت دخل في نعيم الآخرة، لأن البرزخ الذي يبدأ بما بعد الموت مباشرة هو من الآخرة، وهو أول منازل القبر، أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بالموت، الموت حد فاصل بين دار العمل ودار الجزاء، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما هي غدا هذه؟ خروج الروح، خروج الروح هي غدا. إذا خرجت الروح بدأ الحساب وانتهى العمل، وقبل خروج الروح هناك عمل وليس هناك حساب. خروج الروح هذا المصير المحقق المتحتم، متى في حق الشيخ، ومتى في حق الشاب، ومتى في حق الصحيح، ومتى في حق المريض، متى؟ لا يدرى، لا يدرى. قد يكون غدا القريب، وقد يكون بعد أسبوع، وقد يكون بعد شهر. فالمؤمن الجنة قريبة منه، غاية القرب، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن تخرج روحه من جسده، إذا خرجت دخل في نعيم الآخرة، دخل في نعيم الآخرة. حتى إنه سبحان الله الميت إذا مات ماذا يصنع به أهله؟ تغسيل وتكفين. هذا العمل الذي هو التغسيل والتحنيط والتكفين الذي يقوم به أهله مباشرة بعد أن تقبض الملائكة روحه، أيضا تحنط الروح بحنوط من الجنة من الملائكة، وتكفن بكفن من الجنة، بكفن من الجنة. فالميت يكفن، يحنط مرتين ويكفن مرتين، مرة يقوم بها أهله، ومرة يقوم بها ملائكة، ملائكة الرحمة. مجرد ما يأخذ ملك الروح روح العبد المؤمن ما يبقونها في يده لحظة، ملائكة الرحمة يأخذونها منه ثم يحنطونها بحنوط من الجنة ويكفنونها بكفن من الجنة. هذا متى؟ مش مباشرة بعد الموت، هذا النعيم وهذه الخيرات مباشرة بعد الموت. والموت متى ما يدري الإنسان، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد لحظات، لا يدري، هذا أمر مغيب عن العبد. ولهذا من النصح للعبد أن يتذكر قرب الجنة من العبد المؤمن فيطمع ويجاهد نفسه على العمل بعمل أهل الجنة، وأيضا يدرك أيضا قرب النار. الفاجر كم بينه وبين النار إن كان من أهلها، أو من كان من أهل النار كم بينه وبينها، بين أن يدخلها؟ ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه، أن تخرج روحه من جسده. قال: والنار مثل ذلك، أي قريبة من أهلها، وهي أقرب إليهم من شراك النعل، قريبة جدا النار من أهلها. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تحرك في قلب العبد الطمع في الرحمة والخوف من العذاب، لأن الرحمة قريبة والعذاب أيضا قريب، فيحرك في قلب هذا الحديث يحرك في قلب المؤمن الطمع في الرحمة والخوف من العذاب. ثم ليتذكر العبد في هذا المقام أن لدخول الجنة أسباب ولدخول النار أسباب، فلا يكون رجاؤه مجرد أماني، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، بل يكون رجاؤه صدق مع الله وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيعمل، يرجو ويعمل بما يكون سببا بإذن الله لدخوله الجنة، وأيضا يخاف العقوبة ويزجر نفسه، ودائما كلما حدثته نفسه بالمعصية ذكرها بالعقوبة، ذكرها بالعقوبة. كم من أناس سافروا في سفر طاعة، حج أو عمرة، خلق لا يحصيهم إلا الله، وماتوا وهم في الطريق للطاعة. وكم من أناس خلق لا يحصيهم إلا الله سافروا سفر معصية وماتوا في الطريق، وماتوا في الطريق إلى المعصية، ما وصل إلى البلد الذي أراد أن يعصي الله فيه، لكنه متجه إليه لمعصية الله فيه ومات في الطريق. ما يدري الإنسان متى تأتيه المنية ومتى يفاجئه الموت. ولهذا لما يقرأ هذه الأحاديث وأن الجنة قريبة من المؤمن وأن النار قريبة من العاصي، يحمله هذا إلى وجود رجاء وخوف، وبدل أسباب دخول الجنة وتجنب الأسباب التي توجب دخول النار. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالجنة لها أقوال وأعمال تقرب العبد من الجنة، والنار لها أقوال وأعمال تقرب المرء إلى النار. فينبغي على الناصح لنفسه أن يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويرجو رحمة الله، ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار. وفي الحديث الآخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار. فينبغي للمؤمن ألا يزهد في القليل من الخير بالفعل والقول، وأن يجتنب الشر قليله وكثيره.
أهل العلم، وهذه عودة لحديث ابن مسعود، أهل العلم ذكروا في معنى القرب من الجنة المراد في هذا الحديث والقرب من النار كذلك المراد في هذا الحديث، ذكر أهل العلم في ذلك قولين في المعنى المراد في الحديث. القول الأول ما أشرت إليه وهو أن الجنة قريبة من المؤمن، أي ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه، إلا أن تخرج روحه فهي قريبة منه، مجرد أن تخرج روحه خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء على العمل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهذا معنى ذكر أهل العلم في الحديث أن الجنة قريبة، أي ليس بينه وبينها إلا أن يموت، مثل ما أشرت في حديث أبي أمامة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذا معنى. المعنى الثاني في قرب الجنة أو قرب النار الشديد أنه قد يكون عمل يسير جدا أو كلمة واحدة يقولها المرء فتوجب له دخول الجنة، قريبة إذن، مجرد كلمة واحدة من رضوان الله يكتب له بها الرضوان ويكون من أهل الجنة، مثل ما في هذا الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. انظر كلمة قريبة إذن الجنة، كلمة واحدة من رضوان الله يقولها العبد يكتب له الرضوان إلى يوم لقاء الله. أيضا كلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار، يهوي بها في النار. أيضا العمل، عمل يسير جدا، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يقول مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم. قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله عمله فأدخله الجنة، أدخله الجنة. وهذا في 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 دخول الجنة. في اتقاء النار قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة قد تقي العبد من النار. إذن هي قريبة، الجنة والنار قريبة. في موجبات الجنة قد تكون كلمة، قد يكون عمل يسير مع صدق مع الله سبحانه وتعالى. انظر في قرب الجنة لمن كتبها الله سبحانه وتعالى له. قد يكون للإنسان في دنياه كلها من الإسلام لحظة واحدة ويختم له بكلمة واحدة، مثل الرجل، وهذا أورد قصته الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من حديث ابن عباس أن رجلا من أهل البادية جاء على بعير يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على بعيره قال علمني مما علمك الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة وسمعها الرجل كاملة وقبلتها نفسه، وقال وهو فوق البعير أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة مباشرة ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان، فمال البعير فسقط الرجل على عنقه فمات. ليس له في الإسلام إلا أقررت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. ولهذا أورده ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. هذه كلها أشياء، يعني مثل ما قال ابن تيمية، محركات للقلوب، وينبغي على العبد فعلا أن يستفيد من هذه المحركات للقلوب، يقرأ آيات الرجاء حتى يتحرك قلبه في العمل، في الأعمال التي تقربه من رحمة الله، وأيضا يقرأ آيات الخوف والوعيد حتى يحركه هذا الخوف إلى البعد عن كل ما يسخط الله تعالى. وعودا على بدء وبه نختم، العبادات كلها التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تقوم على ثلاثة أركان يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء، محبة الله ورجاء رحمته وخوف عقابه. في كل طاعة نقوم بها على هذه الأركان الثلاثة، نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نعتمر حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه فيها المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جمع فيها الأركان الثلاثة للتعبد، وجمعت كما أشرت في فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. بهذه الثلاث إياك نعبد وإياك نستعين. ويسمي شيخ الإسلام بن تيمية هذه الأمور الثلاثة محركات القلوب، تحرك القلب، وإذا تحرك القلب بها تحرك البدن، لأن البدن تبع للقلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يغفر لنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب، باب الجمع بين الرجاء والخوف. وكما هو معلوم، المصنف رحمه الله تعالى عقد أولا بابا في الخوف، ثم بابا في الرجاء، ثم بابا في الجمع بينهما. وهذا مطلوب من المسلم في كل تعبداته وتقرباته لله عز وجل، أن يجمع في ذلك بين الرجاء والخوف، في ركوعه، في سجوده، في صيامه، في حجه، في اعتماره، إلى غير ذلك من طاعاته، في كل ذلك يجمع بين الرجاء والخوف. وتقدمت الإشارة إلى القنوت الذي يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك يؤثر عن غيره من الصحابة، وهو قنوت عظيم فيما حمله من معاني عظيمة في توحيد الله عز وجل، وعظيم الخضوع له سبحانه وتعالى، والطمع في رحمته، والخوف من عقابه. كان رضي الله عنه يقول في دعائه في القنوت: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا الدعاء والتذلل عظيم للغاية، لأنه قائم على أركان التعبد لله عز وجل: الحب والخوف والرجاء، وفيه الإخلاص الذي هو قيام دين الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، هذا إخلاص، ولك نصلي ونسجد، هذا إخلاص، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، أي نعمل ونتقرب ونطيع، هذا كله نقوم به مخلصين لك. وفيه أيضا نرجو الرحمة ونخاف العذاب. فجمع بين جمع عمر رضي الله عنه في هذا الدعاء بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب. وإذا كان مطلوب من المسلم الجمع بينهما وأن يكون عنده متوازنين، فإن عليه أن يعتني بتدبر آية القرآن الكريم في هذا الباب، باب الترغيب والترهيب. ومثل ما أشار المصنف في صدر هذا الباب، الآيات في هذا المعنى كثيرة، يجمع فيها بين الخوف والرجاء، تارة في الآية الواحدة، وتارة في الآيتين، وتارة في الآيات. فيتدبر ذلك ليكون هذا التدبر محركا في قلبه للخوف من عذاب الله سبحانه، والرجاء لرحمته عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هناك عقوبة شديدة، وعقاب الله سبحانه وتعالى شديد، وهناك أيضا رحمة واسعة، وهناك رحمة واسعة. فالعبد في نظره ينبغي أن ينظر إلى الأمرين: عقوبة الله عز وجل الشديدة، وينظر إلى الرحمة الواسعة، لا ينظر إلى هذا دون هذا ولا إلى ذاك دون هذا، بل ينظر إلى الأمرين: أن هناك عقوبة شديدة، وأن هناك أيضا رحمة واسعة. العقوبة الشديدة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ما طمع بجنة أحد. والرحمة التي عند الله الواسعة حتى الكافر يطمع فيها لو علم بسعتها. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. والجنة هي رحمة الله، كما قال الله عز وجل مخاطبا الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فإذا العبد مطلوب منه هذا، أن ينظر إلى شدة العقوبة وإلى سعة الرحمة. ولهذا تجد القرآن فيه التذكير والتنبيه لهذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء الآية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر حال الجنازة التي تحمل يحملها الرجال على أكتافهم، وأن هذا الميت المحمول على الجنازة سواء كان صالحا أو غير صالح وهو على أكتاف الرجال ذاهبون به إلى قبره يتكلم، الميت يتكلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الصالح يتكلم وغير الصالح يتكلم، لكن الله عز وجل أخفى كلامه على الناس لا يسمعونه، لكنه يتكلم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. أما جنازة الرجل الصالح فإنه يكون في غاية الفرح لما هو محمول إليه وإلى ما هم ذاهبون به إليه، في غاية الفرح، لأنه عند الموت عند نزع روحه جاءته الملائكة، ملائكة الرحمة تبشره بالمصير الذي هو مصير سعادة وبشر وهناء، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم بعد أن يغسل وهو قد بشر ويحمل على أكتاف الرجال قد صلي عليه واتجه به إلى القبر يكون في غاية الفرح، غاية الفرح والسرور، وهو محمول على أكتاف الرجال وأعناق الرجال. فإذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لماذا يطلب التقديم؟ لأنه بشر بالمصير العظيم المبارك، القبر الذي سيدخل فيه روضة من رياض الجنة، ثم من بعده إلى نعيم مقيم وحياة أبدية، فيقول قدموني قدموني أي عجلوا بي إلى قبري. هذا حال المؤمن. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها، يكون في غاية الخوف، في غاية الخوف، يا ويلها أين يذهبون بها، يقول ذلك توجعا وشفقة وخوفا، أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها صعق، لو سمعها صعق. كيف لو كان الذين يحملون هذه الجنازة على أكتافهم يسمعون الميت الذي يحملونه يتكلم بهذا الكلام وهو في غاية الخوف من المصير الذي هو قادم عليه، لكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا يحصل. إذا كان هذه حال الجنازة، والجنازة على قسمين إما صالحة أو غير صالحة، وأن الصالحة تقول قدموني وغير الصالحة تقول إلى أين يذهبون بها يا ويلها، هذا في جانبيه يحرك رجاء وماذا وخوفا، يحرك رجاء وخوفا، يحرك رجاء للرحمة ببذل أسبابها، ويحرك خوفا من العقوبة بتجنب أسبابها، لأن الإنسان الناصح لنفسه إذا تذكر حاله سيأتي عليه يوم ويحمل على أكتاف الرجال، إذا كان هو الآن يحمل الجنازة على كتفه ويذهب بها إلى القبر مرات، سيأتي يوم الأيام يحمل، هو يحمل على أكتاف الرجال ويذهب به على قبره، ولا يدري الإنسان متى هذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يغتر صحيح بصحته، ولا شاب بشبابه، ولا قوي بقوته، فإن هذا المصير لا يدري متى هو. ولهذا قال جاء في الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا يليق بالإنسان أن يسوف في التوبة، أو يسوف في الطاعة، أو يسوف بالواجبات الدينية، أو يسوف في ترك المنهيات التي نفسه بقيت مقيمة عليها سنوات من عمره. لا يسوف في شيء من ذلك، لأنه ما يدري متى يكون هذا المصير. وإذا كانت الجنائز على نوعين، نوع يقول قدموني، ونوع يقول يا ويلها، فلا يخطط لهذا المصير، وليرتب حياته والترتيب السليم حتى تكون جنازته من الجنائز التي تقول قدموني قدموني، وألا تكون من الجنائز التي تقول يا ويلها أين يذهبون بها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أو قولها قدموني قدموني هو اشتياق إلى ما أعده الله للمؤمن من نعيم القبر وما بعده، وقول الآخر يا ويلها أين يذهبون بها هو جزع وتحسر من الفاجر، ورهبة مما أعد له من عذاب القبر وما بعده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الجمع بين الرجاء والخوف، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى المؤمن المطيع لله عز وجل، الجنة قريبة منه. كم بين المؤمن وبين الجنة حتى ندرك هذا القرب؟ كم بينه وبينها؟ لو نقرأ في أحاديث كثيرة في باب الوعد، باب الرجاء، باب الطمع في فضل الله، باب الحث على الأعمال الصالحة، نجد في كثير منها يرتب دخول الجنة على العمل الصالح. يعني مثلا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. انظر القرب الشديد للجنة. المؤمن ليس بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه من جسده، إذا خرجت دخل في نعيم الآخرة، لأن البرزخ الذي يبدأ بما بعد الموت مباشرة هو من الآخرة، وهو أول منازل القبر، أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بالموت، الموت حد فاصل بين دار العمل ودار الجزاء، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما هي غدا هذه؟ خروج الروح، خروج الروح هي غدا. إذا خرجت الروح بدأ الحساب وانتهى العمل، وقبل خروج الروح هناك عمل وليس هناك حساب. خروج الروح هذا المصير المحقق المتحتم متى في حق الشيخ، ومتى في حق الشاب، ومتى في حق الصحيح، ومتى في حق المريض، متى لا يدرى. قد يكون غدا القريب، وقد يكون بعد أسبوع، وقد يكون بعد شهر. فالمؤمن الجنة قريبة منه، غاية القرب، ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن تخرج روحه من جسده. إذا خرجت دخل في نعيم الآخرة، دخل في نعيم الآخرة. حتى إنه سبحان الله الميت إذا مات ماذا يصنع به أهله؟ تغسيل وتكفين. هذا العمل الذي هو التغسيل والتحنيط والتكفين الذي يقوم به أهله مباشرة بعد أن تقبض الملائكة روحه، أيضا تحنط الروح بحنوط من الجنة من الملائكة، وتكفن بكفن من الجنة، بكفن من الجنة. فالميت يكفن، يحنط مرتين ويكفن مرتين، مرة يقوم بها أهله، ومرة يقوم بها ملائكة، ملائكة الرحمة. مجرد ما يأخذ ملك الروح روح العبد المؤمن ما يبقونها في يده لحظة، ملائكة الرحمة يأخذونها منه، ثم يحنطونها بحنوط من الجنة ويكفنونها بكفن من الجنة. هذا متى؟ مش مباشرة بعد الموت. هذا النعيم وهذه الخيرات مباشرة بعد الموت. والموت متى؟ ما يدري الإنسان، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد لحظات، لا يدري. هذا أمر مغيب عن العبد. ولهذا من النصح للعبد أن يتذكر قرب الجنة من العبد المؤمن، فيطمع ويجاهد نفسه على العمل بعمل أهل الجنة، وأيضا يدرك أيضا قرب النار. الفاجر كم بينه وبين النار إن كان من أهلها، أو من كان من أهل النار كم بينه وبينها، بين أن يدخلها؟ ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه، أن تخرج روحه من جسده. قال: والنار مثل ذلك، أي قريبة من أهلها، وهي أقرب إليهم من شراك النعل، قريبة جدا النار من أهلها. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تحرك في قلب العبد الطمع في الرحمة والخوف من العذاب، لأن الرحمة قريبة والعذاب أيضا قريب. فيحرك في قلب هذا الحديث يحرك في قلب المؤمن الطمع في الرحمة والخوف من العذاب. ثم ليتذكر العبد في هذا المقام أن لدخول الجنة أسباب ولدخول النار أسباب، فلا يكون رجاؤه مجرد أماني. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، بل يكون رجاؤه صدق مع الله وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيعمل، يرجو ويعمل بما يكون سببا بإذن الله لدخوله الجنة. وأيضا يخاف العقوبة ويزجر نفسه، ودائما كلما حدثته نفسه بالمعصية ذكرها بالعقوبة، ذكرها بالعقوبة. كم من أناس سافروا في سفر طاعة، حج أو عمرة، خلق لا يحصيهم إلا الله، وماتوا وهم في الطريق للطاعة. وكم من أناس خلق لا يحصيهم إلا الله سافروا سفر معصية وماتوا في الطريق إلى المعصية، ما وصل إلى البلد الذي أراد أن يعصي الله فيه، لكنه متجه إليه لمعصية الله فيه ومات في الطريق. ما يدري الإنسان متى تأتيه المنية ومتى يفاجئه الموت، ولهذا لما يقرأ هذه الأحاديث وأن الجنة قريبة من المؤمن وأن النار قريبة من العاصي يحمله هذا إلى وجود رجاء وخوف، وبدل أسباب دخول الجنة وتجنب الأسباب التي توجب دخول النار. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالجنة لها أقوال وأعمال تقرب العبد من الجنة، والنار لها أقوال وأعمال تقرب المرء إلى النار. فينبغي على الناصح لنفسه أن يكون دائما بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار. وفي الحديث الآخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار. فينبغي للمؤمن ألا يزهد في القليل من الخير بالفعل والقول، وأن يجتنب الشر قليله وكثيره.
أهل العلم، وهذه عودة لحديث ابن مسعود، أهل العلم ذكروا في معنى القرب من الجنة المراد في هذا الحديث والقرب من النار كذلك المراد في هذا الحديث، ذكر أهل العلم في ذلك قولين في المعنى المراد في الحديث. القول الأول ما أشرت إليه، وهو أن الجنة قريبة من المؤمن، أي ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه، إلا أن تخرج روحه فهي قريبة منه، مجرد أن تخرج روحه خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء على العمل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا معنى ذكر أهل العلم في الحديث أن الجنة قريبة، أي ليس بينه وبينها إلا أن يموت، مثل ما أشرت في حديث أبي أمامة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذا معنى. المعنى الثاني في قرب الجنة أو قرب النار الشديد، أنه قد يكون عمل يسير جدا أو كلمة واحدة يقولها المرء فتوجب له دخول الجنة، قريبة إذن، مجرد كلمة واحدة من رضوان الله يكتب له بها الرضوان ويكون من أهل الجنة، مثل ما في هذا الحديث: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن يبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. انظر كلمة قريبة إذن الجنة، كلمة واحدة من رضوان الله يقولها العبد يكتب له الرضوان إلى يوم لقاء الله. أيضا كلمة من سخط الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار، يهوي بها في النار. أيضا العمل، عمل يسير جدا، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يقول: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله عمله فأدخله الجنة، أدخله الجنة. وهذا في 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 دخول الجنة. في اتقاء النار قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة قد تقي العبد من النار. إذن هي قريبة، الجنة والنار قريبة. في موجبات الجنة قد تكون كلمة، قد يكون عمل يسير مع صدق مع الله سبحانه وتعالى. انظر في قرب الجنة لمن كتبها الله سبحانه وتعالى. قد يكون للإنسان في دنيا كلها من الإسلام لحظة واحدة ويختم له بكلمة واحدة، مثل الرجل، وهذا أورد قصته الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من حديث ابن عباس أن رجلا من أهل البادية جاء على بعير يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على بعيره قال: علمني مما علمك الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة، وسمعها الرجل كاملة وقبلتها نفسه، وقال وهو فوق البعير: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة مباشرة ساخت قدم بعيره في حفرة جردان، فمال البعير فسقط الرجل على عنقه فمات. ليس له في الإسلام إلا أقررت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. ولهذا أورده ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. هذه كلها أشياء، يعني مثل ما قال ابن تيمية، محركات للقلوب، وينبغي على العبد فعلا أن يستفيد من هذه المحركات للقلوب، يقرأ آيات الرجاء حتى يتحرك قلبه في العمل، في الأعمال التي تقربه من رحمة الله، وأيضا يقرأ آيات الخوف والوعيد حتى يحركه هذا الخوف إلى البعد عن كل ما يسخط الله تعالى. وعودا على بدء وبه نختم، العبادات كلها التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تقوم على ثلاثة أركان يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. محبة الله ورجاء رحمته وخوف عقابه. في كل طاعة نقوم بها على هذه الأركان الثلاثة: نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نعتمر حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه فيها المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع فيها الأركان الثلاثة للتعبد، وجمعت كما أشرت في فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. بهذه الثلاث إياك نعبد وإياك نستعين. ويسمي شيخ الإسلام بن تيمية هذه الأمور الثلاثة محركات القلوب، تحرك القلب، وإذا تحرك القلب بها تحرك البدن، لأن البدن تبع للقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يغفر لنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.